الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 71 بعد 100. قال: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، أي المنة لله ولرسوله. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. كره الراوي أن يذكر الكلام الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء خارج الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو شئتم لقلتم جئتنا فقيرا فأغنيناك، وعائلا وطريدا فآويناك أو نصرناك، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم، يعني على هذه المقولة، يعني لكم الحق أن تقولوا أنكم آويتموني في هجرتي إليكم. قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يعني أن الناس يذهبون بالدنيا وأنتم ترجعون بالدين. قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي شيء من استئثار في أمر الدنيا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث أقرب الألفاظ إليه هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث رقم 4330، ومسلم رواه نحوه في حديث 1061. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم به، غير أنه قال: فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، لم يقل في أنفسهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب حنين واد في طريق مكة، في طريق مكة الطائف المتجه مع السيل الكبير، يعني اسم وادي بين مكة والطائف. قال: وحنين واقع بين الشرائع وقرية الزيمة، ويسمى الآن وادي يدعان، وقد وقعت فيه معركة ضارية بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين هوازن ومعهم ثقيف، وهم من حول الطائف، في شوال من السنة الثامنة من الهجرة. قال: وقوله المؤلف قلوبهم، هم قوة يتألفون على الإسلام بإعطائهم من الغنائم أو الصدقات ليتمكن الإسلام من قلوبهم، أو لكونهم زعماء ذوي نفوذ وأتباع يسلمون بإسلامهم، أو ليدفعوا بجاههم وقوتهم عن الإسلام. والحكمة من إعطاء المؤلفة أحد أمرين: إما اتقاء شرهم، وهذا الغالب يكون مع الوجهاء والكبراء من رؤساء القبائل ومن كان يشبه هؤلاء، وقسم منهم يعطون من الزكاة ويتألفون لأجل أن يدخلوا في دين الإسلام أو يثبتوا في دين الإسلام، يكون مسلم مبتدئ في إسلامه يعطى من مال الزكاة ما يثبته على الإسلام، أو ليس بمسلم يعطى بمال يتألف به قلبه، فيأتي ولو كان في بداية الأمر يأتي لأجل الدنيا، لكنه إذا دخل بدين الإسلام علم وعلم وذاق حلاوة الإيمان فعند ذلك يثبت على الدين. قال وقوله عاله أي فقراء، وقوله أمن قال أفعل تفضيل من المن، معناه أكثر منا علينا وأعظم، مثل ما تقول أفضل، يعني من بابي أفعل التفضيل. قال وما أظن التفضيل مقصودا، وإنما هو صفة مشبهة باسم الفاعل، يعني ليس المقصود هو التفضيل أن هناك منا لغير الله ورسوله وأفضل منا هي لله ورسوله، لا، ولكن هو من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل، والمعنى لزوم هذا الوصف واختصاصه بالله ورسوله، ليس معنى أن هناك منا لله وللرسول ومنا لغير الله وغير الرسول، وأن ما هو لله وللرسول أكثر وأرفع وأفضل، لا، ولكن المراد هو الاختصاص، وهذا يفهم ليس من صيغة أفعل التفضيل ولكن من صيغة الصفة المشبهة باسم الفاعل. وهذا مبحث من مباحث البلاغة يكون فيه معرفة أوزان الكلمات وما تدل عليه من معاني. قال وقوله شعار هو الثوب الذي يلي الجسد، يعني الملابس الداخلية، يعني الملابس الخاصة الأصل التي لا يستغني عنها الإنسان، هذا يسمى شعار. فالعمامة دثار لأنها تأتي فوق القلنسوة، والشال الذي يوضع على الثوب دثار لأنه ليس بأصل، هو فضلة ممكن أن يستغني عنه الإنسان، لكن أصل الملابس مثل الإزار وما كان بمعناه مما يلامس الجسد ولا يستغني عنه الجسد يسمى شعار. قال وهو بكسر الشين المعجمة، يعني التي هي بثلاث نقط يسمى معجم، والذي بدون نقط التي هي السين يسمى مهمل. قال وقوله دثار هو الثوب الذي فوق الشعار، كما قلنا الثوب الفضلة أي الزائد الذي هو من زيادة الكمال والجمال، ليس الأصل الذي لا يمكن الاستغناء عنه، فهو ليس الذي يلامس الجسد ولكن الذي يأتي فوق ذلك، مثل الشال والبردة والمشلح وما كان بمعناه مما هو زيادة الكمال، يعني كأنه قال أنتم الأصل والناس بعدكم، كأن هذا هو المعنى. قال وهو بكسر الدال المهملة، يعني التي بدون نقطة. قال وقوله أثرة بفتح الهمزة والثاء، والأثرة الاستئثار بالشيء المشترك، ومعناه أنه يكون في آخر الزمان حكام ظلمة يستأثرون بالأشياء العامة لأمورهم الخاصة، يستأثرون بالأشياء العامة لأمورهم الخاصة، ومع ذلك فإذا وقع مثل هذا فماذا المطلوب وما هو الذي ينبغي أن يفعل؟ الصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا؟ لم يفعل ذلك أثرا، يعني لا تظنوا أني فعلت هذا أثرا، هذا هو وجه المناسبة في قوله إنكم ستلقوني بعد أثرة، يعني ما فعلته فعلته لحكمة ومقصد شرعي، ولم أفعله من باب الاستئثار دونكم بشيء لأناس أحبهم أو أقصهم، ولكنه لحكمة، ولكن الأثر والظلم سيكون في آخر الزمان. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإمارة في صحيحه، لماذا؟ لينبه على هذا المعنى، أنه إذا وقع الظلم في آخر الزمان من الأمراء فالواجب هو الصبر. قال رحمه الله تعالى ومعناه أنه سيأتي من يستأثر بالدنيا عنكم مع حقكم فيها فاصبروا. والشعب اسم لمن فرج بين جبلين، ومعنى ذلك كما هو ظاهر في الحديث لو سلك الناس واديا وشعبا، يعني لو كان للناس طرق لفضلت الطريق الذي يسير فيه الأنصار لشدة حبه للأنصار عليه الصلاة والسلام. والشعب معروف يطلق للمكان الذي يكون بين الجبلين يجري فيه الماء، أو يكون كذلك مأوى لبعض الرعاة ونحو ذلك. قال المعنى الإجمالي: التقى المسلمون بالمشركين في حنين فكانت الهزيمة على المشركين، فغنم المسلمون أموالهم. وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغزاة قوم من سادات العرب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، فأعطاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغميمة عطية جزلة يعني كثيرة ليتألفهم على الإسلام، فينكف بسبب ذلك شر كبير عن المسلمين وليرغبوا في الإسلام فيدخل معهم عشائرهم. قال: ولم يعطي الأنصار شيئا منها، أي من هذه الغنائم، اتكالا على ما زين الله به قلوبهم من الإيمان الذي لا يزيده عطاء الدنيا ولا ينقصه الحرمان منها، ولكن محبة ما أبيح لهم منها وما حصلوه بسيوفهم منها، ولم يفطنوا للحكمة الرشيدة المقصودة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفوسهم جمعهم فخطبهم وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، أي المنة لله ولرسوله فقط. قال: فلما ذكرهم نعمته التي جاءتهم على يده من الهداية التي أعظم مطلوب، والإلفة بعد حروبهم الطاحنة ومشاجراتهم المهلكة، ونعمة الغنى بعد الفقر وذلك بالغنائم وعمار أسواق المدينة وذلك بالتجارة والزراعة لأنها صارت عاصمة الإسلام، وذلك بعد الفقر الذي كانوا فيه أيام الجاهلية. قال: ومن كرم خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحبه للعدل ذكرهم بما لهم من أياد بيض على الإسلام والمسلمين، إذ آووا المهاجرين ونصروهم بعد أن عاداهم وتجهم لهم أقرب الناس إليهم، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم فوجدوا عندهم المأوى والنصرة وكرم الضيافة حتى أنسوهم بمواساتهم بلادهم وأهليهم. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يسليهم عن حطام الدنيا بما فيه خير الدنيا والآخرة، فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وفي هذا خصلتان: الخصلة الأولى أن النظر ينبغي أن يكون إلى الدين، والخصلة الثانية أن أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رجع كذلك كالأنصار ليس معه من هذه الغنائم، بل وزع هذه الغنائم لقوم يتألف قلوبهم على الإسلام. قال: فما كان منهم رضي الله عنهم إلا أن رضوا وأعينهم مغروقة بدموع الفرح بهذا الفضل الكبير والبشارة العظمى، وبدموع الندم والعتب على أنفسهم، كما جاء في الرواية خارج الصحيح أن حتى أخضل القوم لحاهم من البكاء. قال: وتلاقت أرواحهم الصافية بروح نبيهم الطاهرة. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن قلوبهم ويشرح صدورهم ويعلن على الناس فضائلهم ومناقبهم الكريمة لما لهم من فضل السبق بالإيمان والإيواء والنصرة لرسول الله ودين الله، فقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار، أي بالنسبة للرسول والدين، والناس من ورائهم دثار، أي فهم أولى به، يعني أولى الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام والدين هم الأنصار، يعني بعد المهاجرين. وليس في هذا الحديث فضل الأنصار على المهاجرين، ولكن فيه فضل الأنصار على سائر الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين هم الذين آواهم الأنصار. قال: وبهذه الموعظة البليغة والشرف العظيم الذي نوه في حق الأنصار علموا وعلم غيرهم من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمهم من الغنائم ويعطيها من هو دونهم إيمانا وسابقة وفضلا إلا اتكالا على ما وقر في قلوبهم من الإيمان الراسخ وإيثار الآخر على الدنيا. فعلم بهذا أن العطاء ليس لأجل علو المنزلة ورفعة القدر، ولكن العطاء كان على العكس، كان للتألف وللبعد. قال: ثم ذكر علامة من علامات النبوة، وهي أنه سيستأثر بالدنيا عليهم غيرهم فلا يهيجهم ذلك ويثير حفائظ نفوسهم، فإن متاع الدنيا قليل وليصبروا حتى يلاقوه على الحوض، فإن الصبر الجميل من أسباب وروده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحققت هذه المعجزة النبوية بعد انتهاء عهد الراشدين، والمعنى أنه وقع شيء كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، من أنه كان أمراء استأثروا بشيء فكان شيء من الظلم. قال: اللهم الحقنا بهم ووالدينا ومشايخنا وقاربنا والمسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. قال: ما يؤخذ من الحديث؟ أولا: إعطاء المؤلف قلوبه من الغنيمة بحسب رأي الإمام واجتهاده. يعني من فوائد الحديث أن الإمام ولي الأمر يعطي من الزكاة ما يرى فيه المصلحة، ومن ذلك أن يعطي المؤلفة، وهذا هو الذي لأجله أورد المؤلف رحمه الله الحديث في الباب، أي أن تقسيم الزكاة على أصناف أهل الاستحقاق الثمانية يرجع إلى الإمام، فالإمام ينظر من الأصلح أن يعطى فيعطي من يصلح أنه يعطى. ثانيا: جواز حرمان من وثق بدينه تبعا للمصلحة العامة، أي أن أهل الدين ينبغي عليهم أن يصبروا، لأن عندهم من الدين ما يعينهم على الصبر على أمر بأساء الدنيا، وكان هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثالثا: أن الرغبة في الأشياء الدنيوية، وهو كما هو في الشرع فهو كذلك حتى في العقل والعرف. أنت لو جاءك ضيف في بيتك ربما تؤثر هذا الضيف طيب الطعام الذي تملكه وتترك أهل البيت باليسير أو بلا شيء إكراما منك لهذا الضيف وإيثارا منك له، ولكن لا يعني ذلك أن الضيف أفضل في منزلتك وأرفع من أهل بيتك بلا شك، لكن معناه أنك كنت تعلم أن عند أهل البيت من الصلة بك ما تمون به عليهم أن يتحملوا هذه المسؤولية والصبر تجاه هذا الموقف الذي وقع لك. جاءك ضيف ما عندك إلا عشاء البيت تعطيه إياه، وتبقى أنت وأهل البيت تصبرون تتعاونون على المواقف الصعبة، وهكذا كذلك هو من باب أولى في دين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: أن الرغبة في الأشياء الدنيوية لا تخل بإيمان الراغب وإخلاصه إذا كان لم يعمل لأجل الدنيا فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبهم على رغبتهم، ولكن بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك تألفا منه لهم. قال رابعا: مشروعية الموعظة والخطبة في المناسبات وتبيين الحق. لكن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمهم أمام الناس، بل جمعهم في حظيرة، يعني جمعهم في مكان خاص، أمر منادي أن ينادي الأنصار فيجمعهم في حظيرة، كما جاء في بعض الروايات أنه لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنصار قالوا مقالة جمعهم في مكان خاص وتكلم به، وبه نعرف أنه لكل مقام مقال، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي مثل هذه الأمور، لا بد من النصيحة لكن كذلك بما لا يؤدي مفسدة، لا يشوش على الناس فيتكلم أمام الملأ، وإذا أمكن تأخر الكلام أخره كما أراد عمر رضي الله عنه في سنة من السنوات في الحج أن يكلم الناس بشيء بدا له رآهم أخطأوا فيه، فنصحه بعض من معه أنه لو أنه أجل هذه النصيحة حتى يرجع الناس إلى المدينة فلا يخرج الكلام في الحج فينتشر في الأمصار، يعني في بلاد الناس في المسلمين عموما، فاستحسن ذلك عمر رضي الله عنه وأجل ما أراد حتى رجع القوم إلى المدينة. قال رحمه الله تعالى: خامسا أن القائد والأمير وأصحاب الولايات لا يتصرفون في الشؤون العامة من غير أن يبينوا للرعية مقصدهم فيها، ولكن ليس شرطه أن يبين لكل الرعية، وإنما يبين لأهل الحل والعقد، أما كل الرعية فلا، لا يحتاج أن يبين لكل الرعية، ولكن ينبغي أن يكون هناك حسن ظن بين الراعي والرعية، لابد أن يكون هناك حسن ظن، ومن حسن الظن الإعذار في مواقف التهم، وهو كذلك ينبغي عليه أن يجتنب مواقف التهم. قال سادسا: كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة على الأمة لا سيما الأنصار. سابعا: ما للأنصار رضي الله عنهم من فضل الإيمان والنصر لله ورسوله أوجبت استئثارهم بالنبي عليه السلام كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم، إلا المهاجرين فهم أسبق، فما ذكر المهاجرون إلا وقدموا على الأنصار. قال ثامنا: علامة من علامات النبوة، فإن ما ذكره مما سيقع على الأنصار وقع من بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقة، يريد ما كان بعد الخلفاء، يعني ما بعد الصحابة مما كان من أبناء الصحابة، يعني في عهد بني أمية وبني العباس. قال تاسعا أن الصبر الجميل على المصائب من أسباب ورود الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك كما سبق وجوب الصبر عند الشدة والصبر على جور الحكام، وهكذا كذلك الطريقة الصحيحة في معالجة ما يكون بين الراعي والرعية أنه لا يكون بالثورات ولا انقلابات ولا خروج ولا غير ذلك. قال فائدة: لم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة، ولعل ذلك متابعة لمسلم حيث أخرجه في باب الزكاة من صحيحه، أو لعله أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام رسالته وبعدما عز الله الإسلام وقواه أعطى المؤلف قلوبهم من الغنيمة، فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن عز الله الإسلام كأبي حنيفة وأصحابه، والصحيح جواز إعطائهم تأليفا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهبه، وليس عند المسقطين لسهمهم ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآية براءة التي هي من آخر القرآن نزولا. لكن في الحديث دلالة ظاهرة في أن الإمام له الحق في إعطاء أو تقديم الأولوية للمستحقين، لأن هؤلاء مستحقون وهؤلاء مستحقون في الغنيمة، والغنيمة أحق من الزكاة، واضح؟ الغنيمة أحق من الزكاة. لماذا؟ لأن صاحب الغنيمة بذل جهدا وتعبا استحق به الغنيمة، ومع ذلك جاز للإمام أن يؤثر المؤلفة دون غيرهم، فإذا جاز هذا في الغنيمة فمن باب أولى أن يجوز في الزكاة، إذ الزكاة فضل، الزكاة فضل، فالإمام يتألف من يشاء من الزكاة إذا رأى في ذلك أصلح، أو يقدم الأولى، فالأولى من أصحاب أصناف الزكاة الثمانية. هذا وجه إيراد المؤلف رحمه الله للحديث، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. أي هذا مدخل لمعرفة حكم صدقة الفطر. قال: نسبت إلى الفطر من باب نسبة المسبب إلى سببه، وقد أجمع العلماء على وجوبها، وشرعها الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد كثيرة، حتى قال بعضهم: ذكرت صدقة الفطر في القرآن. ذكر ذلك سعيد بن المسيب وابن عبد العزيز في تفسير قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، قال أي زكاة الفطر. قال: منها، يعني من فوائدها، أنها طهرة للصائم، يعني عما يكون منه من خلل في صيامه. قال: وشكر لله تعالى على أن من عليه بتكميل صيام شهر رمضان، فهو طهرة وشكر. قال: وشكرا له أيضا على أن متعه بدوران الحول عليه ونعمه تتوالى عليه، التي أعظمها نعمة الإسلام والإيمان. قال: ومنها أنها مواساة بين الفقراء والأغنياء، إذا أعطوهم شيئا من أموالهم اغتنوا في ذلك اليوم عن الاشتغال بطلب قوتهم، وترفعوا عن مذلة السؤال في يوم يحب كل الناس فيه التظاهر بالغنى، ويشاركونهم في الأفراح المباحة. وفيه دليل على أنه لا ينبغي أن نفتح باب السؤال في ذاك اليوم، بل يغنوا من مال زكاة الفطر بما يغنيهم عن السؤال، فإذا يوصل المال إلى بيوتهم. قال: والله لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير. قال الحديث 72 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. قال: وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأقرب الألفاظ إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله الحافظ عبد الغني المقدسي في متنه عمدة الأحكام هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 1511. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الحديث، غير أنه لم يذكر في آخره على الصغير والكبير. وأما قوله في لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس، فهو لفظ الإمام مسلم في حديث 986، وهكذا البخاري نحوه في حديث 1503 وفيه زيادة. وأما أصل الحديث فأخرجه مسلم نحوه في حديث 984. قال الحديث 73 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها، أي صدقة الفطر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، والسمراء يعني نوع من الطعام كما سيأتي، قال، يعني اجتهد معاوية اجتهد فقال: قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين، يعني من غيره من طعام أهل المدينة. قال: وقال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أقرب الألفاظ إليه كذلك لفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 1508. قال: حدثنا عبد الله بن منير قال: سمع يزيد العدني قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلى قوله: يعدل مدين، غير أنه في لفظ البخاري لم يذكر الأقط في هذا الموضع، لم يذكر الأقط، لكنه مذكور في مواضع أخرى. ورواه مسلم نحوه في حديث 985. وأما قوله قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه، فهي رواية مسلم في حديث 985.18. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب الأقط مثلث الهمزة، يعني يجوز الأقط بفتح الهمزة والإقط بكسر الهمزة والأقط بضم الهمزة أو أقط وإقط وأقط. قال: وهو يعمل من اللبن المخيط يطبخ حتى يتبخر ماءه ثم يجفف، وأحسنه ما كان من لبن الغنم، وهو معروف يؤكل، كان طعاما لمن سبق من العرب، يعتبر طعام يؤكل كما يؤكل الخبز. يجفف هذا اللبن، وبعضهم يجعله قبضات مثل القبضة هذه، يقبضه ويجففه. ايش تسموه يا ابا جابر؟ ها، الا موجود عندكم، رايت انا في تعز. لا، ليس الجبن، الاقط، بس له اسم ثاني انا نسيته الان، عندكم يسمى باسم اخر، الذي هو مثل الزبادي اذا جفف ويصير قبضات. ايش يسموه في صعده؟ يباع في صعده؟ ها؟ ها؟ ايش؟ ايش؟ لا، لا، ما هو الخبز، الأقط هذا الذي مثل الجبن لكنه من الزبادي، مثل اذا جمد، ليس الريب، الريب يشرب، هذا يأتي قطع قطع مثل الجبن لكنه ليس جبن، يجعل من اللبن الرائب، إذا تبخر ماؤه يصير قطع قطع. قال رحمه الله: السمراء يريد بها الحنطة. قال: المعنى الإجمالي، أوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر على جميع المسلمين الذي تفضل الصدقة عن قوتهم في ذلك اليوم، يعني من كان يملك قوتا أكثر من قوت يومه وجبت عليه صدقة الفطر. قال: كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، يخرجها ولي هؤلاء، من ينفق على هؤلاء يخرجها، يخرجها على الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر وعلى الأنثى، حتى العبد، فكان عندهم عبد، عبيد في ذاك الزمان، يخرجها حتى على العبد. قال: أن يخرجوا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو أي صاع من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد. قال: فلما وردت على المدينة الحنطة السمراء بزمن معاوية، وهو نوع من الحبوب، وقدم المدينة حاجا، قال: أرى أن مدا من الحنطة عن مدين من غيرها، يعني لجودتها ونفعها وغلائها، وقال لجودتها ونفعها وكذلك لغلائها فإن أغلى. قال: فأما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فهو يقول: كنا نعطيها بزمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، والطعام عنده هو الحنطة، وكذلك صاع من أقط وصاع من زبيب، فلا أزال أخرج الصاع من الحنطة وغيرها كما كنت أخرج في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إثارا للاتباع، يعني لا نخرج عن هذا التحديد النبوي. قال: وليحصل بالصدقة الإغناء المطلوب، لأن الإغناء بالصاع لا بنصف الصاع. قال: أمر أن تؤدي إلى الفقير قبل خروج الناس إلى الصلاة، كذلك الحكمة أن تغنيهم إذا تخرج قبل الصلاة. قال: ما يؤخذ من الحديث، أولا وجوب زكاة الفطر وهو إجماع المسلمين لقوله فرض، والفرض يكون بالواجب، فيجب على كل مسلم عنده قوت يومه وزيادة أن يخرج من هذه الزيادة صدقة الفطر. قال: ثانيا أن تخرج عن كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، ومعناه أن الجميع يجب أن يخرج، والولي هو الذي يخرج. ثالثا أنها لا تجب عن الجنين الذي في البطن، لا يجب، بل على القول الصحيح لا يستحب، لأنه لو كان مستحب لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من أخرجه لا ننكر عليه، هو زيادة صدقة. أما أن نقول للناس هذا حكم شرعي فلا، ليس بحكم شرعي الإخراج عن عن الجنين بخلاف المولود الذي قد خرج. قال: فقد ورد عن الصحابة أنه كان يعجبهم إخراج عن الحمل، وكان عثمان يخرج عن الحمل أيضا، لكن لا يعني ذلك أنه حكم شرعي. رابعا، قال ظاهر الحديث تحديد الإخراج من الأشياء المذكورة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ غير هذه الأشياء مع وجود شيء منها، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراجها من قوت بلده ولو قدر على الأصناف المذكورة، ورواية عن الإمام أحمد وقول أكثر العلماء، يعني يجوز من غير هذه الأصناف ولو كان يستطيع يخرج هذه الأصناف. وهذا هو الصواب، أن الذي يخرج الزكاة يراعي ما يحتاجه الناس. فمثلا اليوم الناس الأنفع لهم هل هو الرز أو البر؟ الجواب الرز أنفع للناس، الرز أنفع للناس. إذن خروج الرز في صدقة الفطر أفضل من خروج البر، وهو أنفع للناس، ولو كان الذي سمي بالحديث هو البر، ولو كان الذي سمي التمر والتمر موجود، لكن التمر ما يتقوت به الناس، وإنما صار في هذا الزمان يتفكهون به. إذن الأفضل أن تخرج الرز. قال رحمه الله: أفضل هذه الأصناف وغيرها من أنواع الأطعمة أنفعها للمتصدق عليه، لأنه الذي يحصل به الإغناء المطلوب في ذلك اليوم. وهذا هو الصواب، فالحديث خرج مخرج الغالب، لأن غالب قوت الصحابة في ذاك الزمان كان هذه الأشياء الأربعة. لا يعني أن نحصر الصدقة صدقة الفطر في هذه الأربعة. قال خامسا: ظاهر حديث أبي سعيد أن الواجب صاع، سواء كان من الحنطة أم من غيرها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزي من الحنطة نصف صاع، وابن القيم يميل في الهدي إلى تقوية أدلته. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هو قياس قول أحمد في الكفارات. قلت: والأحوط المذهب الأول، وهو الصواب، أن الجميع يخرج منه صاع، لا فرق بين حنطة ولا تمر ولا بر ولا شعير ولا رز ولا أي شيء آخر، بل يخرج صاع. والصاع عبارة عن أربع أمداد، قلنا ما يعادل تقريبا علبة الحليب التي تسمى بالدانو. قال سادسا: والأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل. قال: وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة، فإن أخرجها بعد الصلاة عند الحنابلة يكره يوم العيد، ويحرم بعده عند الحنابلة وعند غيره من جماهير الفقهاء. وعند ابن حزم تحريم تأخيرها عن الصلاة لما روى البخاري، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما مر معنا في الرواية. والواجب امتثال هذا الأمر. قال: ولما روى أبو داود بن ماجة: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحق أن أبا محمد أسعدهم بإصابة الدليل والقول به. ومراده رحمه الله تأييد هذا القول. والصواب كما قلنا أن الواجب امتثال النص، فإذا لا تخرج بعد الصلاة. طيب، هل يجوز أن تخرج قبل الصلاة؟ الصواب أنه يجوز كما سيأتي إن شاء الله. قال: وهل يجوز تقديمها قبل ليلة العيد؟ ذهب أبو حنيفة إلى جواز تقديمها لحول أو حولين قياسا على زكاة المال، وذهب الشافعي إلى جواز تقديمها من أول رمضان، وذهب مالك لأنه لا يجوز تعجيلها مطلقا كالصلاة قبل وقتها، وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين لما روى البخاري. قال: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يعني الصحابة. قال: يريد بذلك الصحابة. قال: ولأنه لا يحصل الإغناء في ذلك اليوم إلا إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين ليعدها ليوم العيد، ولأنه إذا أخرها إلى قبيل الصلاة يخشى ألا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها المطلوب. ولهذه الاعتبارات الصحيحة، فإن شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله تعالى يرى استحباب تقديمها بيوم أو يومين. والصواب في هذا التفصيل، إن كان يستطيع أن يصلها إلى الفقراء في نفس يوم العيد قبل الصلاة فهذا هو السنة وهو الأفضل. وإن كان يغلب على الظن أنه لن يجده، أو كان سيرسلها إلى هؤلاء بواسطة بعض السعاة من أهل الخير، فإذا يقدمها قبله بيوم أو يومين، لأنه فعل ذلك في عهد عمر فكان عمر يجمع صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين. لماذا؟ لأجل إذا جمعها يستطيع أن يوزعها للناس في وقتها. فكذلك يقال، وكما قال قد ذكر ذلك في صحيح البخاري وفعله الصحابة. وبهذا نكون قد انتهينا من خلاصة ما يذكر في أحكام الزكاة وزكاة الفطر، وبه نكتفي والحمد لله رب العالمين.